بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن في أيام الحسين عليه السلام نقترب من 40، حيث تزدرف الملايين من شيعته لأداء الشعائر الحسينية من مشي وزيارة وبكاء ومآتم وغيرها. الحسين عليه السلام ذلك الاستثناء، ولعل كل ما يتعلق به استثناء أيضا. فالجزع كله مكروه ما خلا الجزع على الحسين عليه السلام، والتراب كله ضار من الناحية التكوينية، ومحرم أكله من الناحية التشريعية إلا تراب الحسين عليه السلام. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا طين قبر الحسين فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف. بل إن أيام زائريه، ونحن أيام زائريه، لا تعد من أعمارهم. فعن الصادقين عليهم السلام: إن الله عوض الحسين عليه السلام من قتله أن الإمامة من ذريته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره. ولا تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره. أقول: نحن في أيام الحسين عليه السلام نقترب من 40، نستضيف معكم في هذه الليلة علما من أعلام هذه المنطقة، سماحة الشيخ علي المحسن، وهو أجلى من أن يعرفه مثلي، فهو معروف عندكم بتأليفاته المتينة، بتأليفاته العقائدية المتينة، وبردوده المحكمة الرصينة، وبحواراته المعمقة مع الطرف الآخر. وفي هذه الليلة ندخل نحن أيضا في حوار معه حول الشعائر الحسينية، وهذا الموضوع موضوع هام جدا، لأنه يرتبط بمنظومتنا الثقافية، منظومة الحسين الثقافية. الشعائر الحسينية وصلتنا أو أوصلها لنا أسلافنا بعد تضحيات جسام بذلوا في سبيلها مهجهم وأرواحهم، وهي أمانة في أعناقنا لنوصلها إلى من يلينا. الشعائر الحسينية هي دعوة للوقوف مع الخير وأهله، ودعوة إلى الوقوف ضد الشر وأهله. الشعائر الحسينية هي جزء من منظومة التولي والتبري، هكذا أفهمها، ولعل سماحة الشيخ يضيء لنا في هذه الليلة أكثر وأكثر حول مسألة الشعائر الحسينية. سنبدأ بسؤال لازم، بسؤال ضروري في هذا الموضوع، حتى نحرر معنى الشعيرة ومعنى الشعائر الحسينية. ومن هنا أتوجه لسماحة الشيخ. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
الشعائر الحسينية، أولا لماذا، أو ما معنى الشعيرة أولا، ما معنى الشعيرة، ماذا نقصد بالشعيرة، ولماذا الشعائر الحسينية، وهل هناك من فرق بين الشعائر الحسينية وشعائر الله التي وردت في القرآن الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله مثلا، أو هناك فرق بينها وبين يعني الشعائر الحسينية وشعائر الدين بينها وبين شعائر المذهب، أو هناك جامع بين كل ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عندما نأتي إلى كلام اللغويين وكلام الفقهاء وكلام المفسرين في معنى الشعيرة، نجد أن هناك تضاربا أو اختلافا أو تفاوتا في المراد بالشعيرة، سواء نسبت إلى أو أضيفت إلى الله جل وعلا شعائر الله، أو وصفت بأنها شعائر حسينية أو غير ذلك. معنى الشعيرة في اللغة وقع فيه الاختلاف. بعض الفقهاء مثل الشهيد الثاني قدس الله نفسه في كتابه المسالك يقول الشعيرة هي العبادة، كل عبادة فهي شعيرة لله جل وعلا. وبعضهم مثل الأردبيلي في زبدة الأحكام يقول إن الشعائر هي الأعلام، يعني كل ما كان علما وفيه دلالة على شيء فهو شعيرة، فإذا نسبناه إلى الله جل وعلا بأن نقول شعائر الله يعني كل ما فيه دلالة على الله جل وعلا. لكن لما نأتي إلى كتب اللغة نجد، أو يمكن أن نقول بحسب فهم القاصر المتحصل من مجموع كلام اللغويين في معنى الشعيرة، أن الشعيرة تارة يراد منها العبادات، فالصلاة من شعائر الله شعيرة لأنها عبادة، الصوم كذلك، الحج كذلك، أو أماكن العبادة، أماكن العبادة أيضا تسمى شعائر. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، باعتبار أن الصفا والمروة مكان يؤدى فيه شعيرة أو يؤدى فيه عبادة، وهو السعي بين الصفا والمروة. أيضا يطلق الشعيرة أو تطلق الشعيرة على ما يتعلق ويرتبط بالعبادة، مثل الهدي. الهدي ورد في القرآن الكريم أنه من شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدنة هي الإبل، الإبل التي تذبح وتذبح في وقت معين الذي يعبر عنه بالهدي، يذبح في اليوم العاشر بالنسبة إلى الحجاج. الله سبحانه وتعالى أطلق عليها بأنها شعائر، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، على أساس أن هناك عبادة تعلقت بهذه البدن، وهو ذبح الهدي. ذبح الهدي بالنسبة إلى الحاج عبادة، هذه العبادة تعلقت بهذه البدن، لذلك لا يمكن أن نقول إن كل بدنة، كل جمل، كل إبل، كل شاة، كل بقرة هذه من شعائر الله. لا، ليست كذلك، إنما تكون من شعائر الله إذا تعلقت بها عبادة، مثل الذبح، ذبح الهدي. أيضا تطلق الشعائر على أعلام الدين، كل علم في الدين وجب تقديسه، وجب إجلاله، فهو من شعائر الله، مثل المساجد. المساجد من شعائر الله، أيضا الكعبة من شعائر الله. هنا هذا التعريف ربما يكون منسجم مع ما قاله الأردبيلي أنه المراد بالشعائر هو الأعلام، أعلام الدين، لكن هذا نوع من الشعائر لا كل الشعائر. كذلك ما قاله الشهيد الثاني قدس الله نفسه أن الشعائر هي العبادات، هذه بعض العبادات، بعض الشعائر هي عبادات، وإلا لا يمكن أن نحصر الشعائر في عبادات ولا يمكن أن نحصر الشعائر في أعلام الدين. فمثلا الآن الكعبة من شعائر الله يجب تعظيمها، المساجد من شعائر الله يجب تعظيمها، المصحف من شعائر الله يجب تعظيمها، وهكذا. هذا بالنسبة إلى معنى الشعائر. إذا أضيفت الشعائر إلى الحسين سلام الله عليه دل ذلك على أنها عبادات مرتبطة بالحسين. الشعائر الحسينية هي عبادات مرتبطة بالحسين، مثل الزيارة، الزيارة عبادة تتعلق بالحسين، تتعلق بقبر الحسين، البكاء على الحسين، إنشاد الشعر في الحسين، وهكذا. فإذا أضيفت إلى الله جل وعلا نقول أن هذه عامة، يعني شعائر الحسين هي أيضا عبادات لكن موصوفة بأنها حسينية، فبما أنها عبادات أيضا هي من شعائر الله. شعائر الله كل ما ينسب إلى الله من العبادات، كما قلنا أماكن العبادات، ما يرتبط بالعبادات، أعلام الدين، هذه كلها تسمى شعائر الله سبحانه وتعالى.
إذا قلنا بأن الشعائر هي عبادات، هل معنى هذا أنها توقيفية؟
طبيعي أن الشعائر بهذا المعنى لابد أن تكون توقيفية، لأنه لا يمكن استحداث شعائر جديدة. أنا أجعل شعيرة من عندي نفسي، أقول هذه شعيرة من شعائر الله، والله سبحانه وتعالى ما أمر بها وما جاءت من طريق الشارع المقدس، فلا بد أن تكون هذه الشعائر توقيفية. لكن هناك نقطة مهمة، وهي أنه ربما بعضهم يقول إذا كانت توقيفية إذن الأمر الفلاني هذا لا يكون من شعائر الله. نقول لا يخفى أنه هناك شعيرة وردت في لسان الشارع المقدس، وهناك مصادق لهذه الشعائر. يعني مثلا الآن لما نقول هذا المسجد المبارك هل هو من شعائر الله؟ لم يرد فيه نص بخصوصه،
بعنوان عام موجود.
نعم، بالعنوان العام موجود، وهذا مصداق من مصادق العنوان العام، وهي الشعائر أي المساجد التي يجب تعظيمها. لذلك تنطبق على هذا المسجد كل الأحكام التي تنطبق على المساجد الأخرى، مثل مثلا حرمة التنجيس، وجوب عدم جواز التوهين مثلا وغيرها.
يعني نقول أن هناك شعائر مجعولة وأن هناك شعائر مضاء، يعني أمضاء الشعائر أو شعائر،
لا
منصوصة مثلا.
لا، هي شعائر كلها لابد أن تكون منصوصة، لكن نقول هناك ما ورد فيه بخصوصه.
نعم،
نص ورد فيه بخصوصه. لكن هناك ما يندرج تحت عنوان عام ورد في لسان الشارع المقدس
كمصداق بهذا العنوان.
نعم،
أحسنتم،
سلمكم.
السؤال آخر أيضا، يعني ترد مفردتين أو مفردتان، مفردة الشعيرة ومفردة الشعاب، ولعل البعض لا يفرق بين الاثنين، بين يعني وإنما يعني يذكرهما مترادفين، فهل هناك من فرق بين الشعيرة والشعاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الشعيرة بينا معناها، الشعار في أصل اللغة هو الثوب الرقيق الذي يلبس تحت الثياب، يعني الآن باصطلاحنا الدارج نقول فانيلة، الفانيلة الداخلية، الملابس الداخلية التي تلبس تحت الثياب، هذه شعار الملاصقة للجسم، هذه شعار. أيضا يطلق الشعار على ما يميز الشيء، ما يميز الشيء. لذلك مثلا في الحروب كانوا يجعلون لهم شعارا، الشعار إما أن يكون راية تميز هذا الجيش عن هذا الجيش، أو لباس معين، أو علامة معينة، أو كلام قول، متى ما سمعت شخص يردد هذا القول علمت أن هذا من هذه الفئة. كما يقولون إن المسلمين كانوا في يوم بدر كان شعارهم يا منصور أمت، يا منصور يعني يا أيها الذي نصره الله سبحانه وتعالى، أمت هذا العدو يعني اقتل. فهذا هو الشعار في أصل اللغة. إذا أضيف الشعار إلى فئة صار هذا الشيء يميز تلك الفئة. مثلا نقول هذا أصبح شعارا للشيعة في أمور صارت
تختم باليمين، مثلا
نعم التختم باليمين، صلاة 51 مثلا، الشهادة الثالثة أحسنتم، هذه الأمور صارت شعار للشيعة بمجرد أنه تصدر من شخص تعلم أنه شيعي. يعني هي علامة وليست أمر يعني حتمي، ربما المخالف أيضا يتختم باليمين، لكن في هي علامة على الشيعة، يعني ربما تدل بنحو القطع وربما لا تدل، يعني تجعل الإنسان يرجح أن هذا من الشيعة. وهكذا عدة أمور ممكن أن تكون شعار. الشعار ليست شرطا أن تكون منصوصة كما قلنا في الشعيرة، الشعيرة توقيفية، أما الشعار لا. الآن نحن بإمكاننا أن نجعل لنا شعارا، دولة تجعل لها شعار معين، مؤسسة تجعل لها شعار معين، بمجرد أن تجد أن هذه العلامة موجودة على منتج تعرف أن هذا للمؤسسة الفلانية أو للشركة الفلانية. فالشعار ليس توقيفيا، ممكن الإنسان يجعل له شعارا، فئة تجعل لها شعار، ممكن يكون الشعار صار شعارا لهم بما أنهم التزموا به فدل عليهم لأن غيرهم لا يلتزم به. مثل مثلا التختم باليمين، التختم باليمين موجود في كتب أهل السنة أنه هو السنة الصحيحة، لكن هذه السنة الصحيحة الشيعة عملوا بها وتمسكوا بها بينما غيرهم تركها حتى صارت تميز الشيعة عن غيرهم. وأيضا مثلا الصلاة على النبي والآل كذلك، اللهم صل على محمد
صلي وسلم على محمد.
في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله سئل كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن الصلاة الصحيحة هي الصلاة التي يكون فيها تشريك بين النبي وبين آله، لكن هذه الصلاة الصحيحة التزم بها الشيعة وغيرهم تركها حتى صارت شعارا إلى الشيعة. فإذا ليس بالضرورة أن يكون الشعار شيء أن تجعله لنفسك، ربما هو يصبح لك شعارا تلقائيا بسبب أنك التزمت به وتركه الغير. والعجيب أن بعض المخالفين أو بعض فقهاء أهل السنة يقول بما أن الصلاة على النبي مثلا مع الآل أو التشريك عفوا التختم باليمين أو تسطيح القبور مثلا، عدة مسائل تذكر في كتب الفقه، بما أن هذه صارت شعارا للشيعة فتترك وإن كانت هي قد ثبت استحبابها وورودها عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن كما يقول ابن تيمية مصلحة إظهار المخالفة إلى أهل البدع مثل الروافض أهم من مصلحة المصلحة الموجودة في هذا المستحب، فلذلك نترك المستحب حتى يتميز السني عن الرافضي. نعم.
فإذا يعني الشعيرة كان لها حقيقة يعني شرعية، بينما الشعار له حقيقة شرعية أيضا، يعني ورد الشرع كلمة شعار أو لم ترد، وإنما هي يعني مخترعة عن الفقهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشعيرة كما قلتم وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى ونسبت إلى الله من شعائر الله، فهذه كما تفضلتم كلمة وردت في الشرع فهي شرعية. الشعار لا، الشعار هذا شيء معروف قبل مجيء الإسلام، يعني عند العرب حتى عند الروم وعند الفرس كان عندهم شعارا، كان عندهم شعار يلتزمون به، هذا شيء معلوم. ثم دخل مسألة الشعار صار له مدخلية في الجوانب الدينية، صارت الأمور الدينية أيضا علامة تميز بعض الفئات عن بعضها. يقولون أن امرأة، هذه المرأة أخذت طفلها أو صبيا عندها وجعلته عند معلم يعلمه، بعد مدة جاءت إليه فقالت له إنهم يقولون إنك جعلت ابني رافضيا، فقال لا هذا غير صحيح، لأن الروافض يصلون في اليوم والليلة 51 صلاة، النوافل 34 والفرائض ركعات 17 51، أن الروافض يصلون في اليوم والليلة 51 ركعة، وأما ابنك فإنه لا يصلي في كل 51 يوما ركعة. فهذا بعد واضح أنه ليس منهم، لأن أولئك لهم علامة لا توجد فيه.
ثمرة التفريق بين الشعير والشعير
هو بعضهم يجعل الشعار والشعيرة كما تفضلتم يخلط بين هذا وهذا، فيجعل ما كان شعارا يجعله شعيرة. نعم قد يكون هو شعار وشعيرة، لكن ليس بالضرورة أنه كل شعار لابد أن يكون شعيرة. الثمرة تظهر والفائدة حتى نميز ما كان شعيرة من شعائر الله، هذا يكون توقيفي ويجب الالتزام به، وأما الشعار إذا لم يكن هو أيضا شعيرة ولم يكن فرضا أو سنة فيجوز تركه ويجوز استبداله بشعار آخر.
تحدثنا عن الشعار الحسيني، أحب أن نتحدث عن مصادق الشعر الحسيني، سواء يعني ما ورد فيها نص خاص أو ما تكون يعني مصادق للعنوان العام كما تفضلت.
تحدث
عن
بعض مصادق الشعائر الحسيني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشعائر الحسينية زيارة الحسين. زيارة الحسين عبادة وهي مرتبطة بالحسين، وحث عليها الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في أحاديث كثيرة. الأحاديث التي وردت في الحث على زيارة الحسين والتأكيد على زيارة الحسين بلغت حد التواتر عند الشيعة عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين. من ضمن الروايات مثلا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإن إتيانه، يعني فإن إتيان القبر يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، يعني البلايا والمصائب تندفع بفضل زيارة الحسين سلام الله عليه. وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة عن الله سبحانه وتعالى. يعني ما دام هناك شخص يتشيع لأهل البيت ويقر بأن الإمام الحسين إمام منصوب من قبل الله جل وعلا، لابد أن يزور قبر الحسين، ويكون تكون الزيارة بهذا اللحاظ لازمة وحتمية. هناك روايات تؤكد تأكيدا عظيما على الإكثار من زيارة الحسين سلام الله عليه، من ضمنها ما رواه سدير الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام. أبو الإمام الصادق سأل سدير، قال: يا سدير، أتزور الحسين كل يوم؟ قال: لا. قال: كل جمعة؟ قال: لا. قال: كل شهر؟ قال: لا. قال: كل سنة؟ قال: قد يكون ذلك. قال: ما أجفاكم للحسين؟ وهي رواية جيدة، الإمام يحث الشيعة.
أين كان سدير؟
سدير يظهر أنه كان في الكوفة، نعم، لم يكن بعيدا. والإمام سلام الله عليه يعلم سدير وغير سدير من الشيعة أنه لا يلزم أن تذهب إلى قبر الحسين، إذا ما استطعت فزره في كل يوم مرة. وهناك يعني بعض المؤمنين ملتزمون بهذه الزيارة عقيب كل صلاة، وهذا أمر حسن وجيد. إذن الزيارة من الشعائر الحسينية التي ورد التأكيد عليها. أيضا البكاء على الحسين، أيضا الأحاديث الواردة في البكاء على الحسين أيضا عن أئمة أهل البيت بلغت حد التواتر والكثرة والاستفاضة. الأئمة سلام الله عليهم كانوا يطبقون ذلك عمليا، وكانوا يحثون الشيعة على البكاء وعلى التباكي وعلى الإبكاء، إذا لم تبكي تباكى، يعني أظهر نفسك كأنك تبكي، وأيضا إن استطعت أن تبكي الناس فافعل. وهناك روايات كثيرة، من ضمنها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا طبعا في البكاء على مصائب أهل البيت بنحو العموم. البكاء على مصائب الحسين سلام الله عليه، هناك روايات متعددة، من ضمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خديه بوأه الله بها غرفا في الجنة يسكنها أحقابا. وأيضا من الشعائر الحسينية الجزع على الحسين، وحديث الجزع على الحسين. طبعا الجزع، ما هو معنى الجزع؟ الجزع هو الخروج في حال المصيبة عن المألوف وعن الوقار. يعني الشخص يلطم وجهه، يلطم صدره، يمزق ثيابه مثلا، يضرب رأسه بحجر، ينتف شعر رأسه، هذا جزع. الجزع في المصائب العادية، يعني إنسان توفي له أب أخ عزيز، لا يجوز، لا يجوز الجزع. وورد في الأحاديث: كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء على الحسين سلام الله عليه، فإنه فيه مأجور. والروايات في ذلك كثيرة. فإذا الجزع هذا أيضا من الشعائر التي حث عليها الأئمة الأطهار، يعني أظهر حزنك، أظهر كمدك، أظهر مصيبتك بقتل الحسين سلام الله عليه، يعني لا تتقيد بأي قيد. فهذا نعم، يعني أطلق لعاطفتك العنان في إظهار كل ما يدل على حزنك وألمك بقتل الحسين سلام الله عليه. أيضا من الشعائر إنشاد الأشعار في الحسين سلام الله عليه، وأيضا الأحاديث في ذلك كثيرة، والأئمة الأطهار عليهم السلام صاروا يطبقون ذلك عمليا ويحثون الشعراء على الإنشاد في الحسين، ولذلك صار عند الشيعة المراثي الحسينية. يعني الشيعة عندهم ثروة ضخمة جدا في المراثي الحسينية، وهذه المراثي الحسينية متعددة، يعني بأنحاء مختلفة، هناك بالعامي وهناك بالفصيح، وشعراء الحسين وشعراء الطف كثيرون جدا، حتى ألف بعض المؤلفات كتاب شعراء الطف في عدة مجلدات. وهؤلاء بعض الشعراء خصصوا شعرهم بالحسين سلام الله عليه لكثرة ما ورد في ذلك من الفضل. من ضمن الروايات عن صالح بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أنشد في الحسين بيتا من الشعر فبكى وأبكى عشرة فله ولهم الجنة. ثم الإمام قال: من أنشد في الحسين بيتا فبكى وأبكى تسعة فله ولهم الجنة، إلى أن وصل إلى من أنشد في الحسين بيتا فبكى وأظنه قال أو تباكى فله الجنة. يعني حتى لو هو لوحده، لو أبكى واحد، لو هو تباكى لما سمع هذا البيت من الشعر فله الجنة. وهذا ثواب عظيم، جعل شعراء الشيعة يتنافسون ويبدعون ويتفننون في
والمنشدون أيضا.
نعم المنشدون جاءوا، أحسنتم، يعني الشاعر الذي ينظم هو يؤلف، وأيضا الذي ينشد، يعني مثل الآن الخطباء
الرواديد
هذا لم يؤلف ربما هذا الذي أنشده، ولكن أخذه من شاعر. الشعر نعم أحسنتم، هناك مجموعة من الشعراء، وكانوا الأئمة سلام الله عليهم يشجعون هؤلاء. لذلك لما جاء أبو هارون المكفوف إلى الإمام سلام الله عليه قال: أنشدني ما قلته في الحسين. ثم لما أراد الإنشاد جعل ملاء، يعني ستار، وطلب من النساء أن يأتوا خلف الستار، وأنشد أبو هارون الأشعار في مصاب الحسين سلام الله عليه، يقول: حتى سمعنا بكاء النساء من خلف الستر. أيضا من الشعائر، ولا أطيل وأذكرها الأخيرة، هو المجالس الحسينية. المجالس الحسينية هذه من الشعائر الحسينية، وطبعا المجالس الحسينية صارت أو بدأت مصغرة، كما قلنا الآن أن الإمام سلام الله عليه لما يدخل عليه بعض المنشدين يطلب منه أن ينشد في الحسين سلام الله عليه، هذا مجلس حسيني في الواقع لكن بصورة مصغرة. الشيعة بعد ذلك طوروا هذه المجالس وصارت مرتبة وصارت بنحو خاص وبطريقة خاصة. هذه الطريقة أيضا مأخوذة من روايات أهل البيت سلام الله عليهم. هناك رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل أو يقول لأحد أصحابه وهو الفضيل بن يسار، يقول: تجلسون وتتحدثون، يعني أنتم الشيعة تجتمعون وتتحدثون في فضائل أهل البيت، في مآثرهم، في الأحكام الشرعية، في المواعظ الدينية. قال نعم، قال قلت نعم جعلت في ذاك. قال تلك المجالس أحبها. ثم قال فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فأيضا هناك بعض الروايات التي تحث الشيعة على الجلوس في المجالس والاجتماع فيما بينهم وتعليم بعضهم البعض الأحكام الشرعية والمعارف الدينية. ولذلك يعني بالمناسبة ينبغي للخطباء في المجالس الحسيني أن تستغل، خصوصا في أيام المناسبات، في أيام عاشوراء التي يجتمع فيها الكثير. ربما بعض الشيعة لا يعني عهده بالمجالس الحسيني من محرم إلى محرم، فلذلك تستغل هذه الفرصة في تعليم أحكام شرعية مهمة في الوعظ، ولا يكون هم الخطيب أنه فقط يعني يجيب قصة ويأتي بكلام ربما لا ينتفع منه الناس، كلام ربما تركه أو الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع. ينبغي التركيز، يعني أصحاب المآتم ينبهون الخطباء، يقول أريد يعني تجيب أحكام شرعية، تجيب أمور عقائدية حتى يستفيد الناس، لا أنه فقط يعني تأتي بكلام من أجل أنه يعني وقت تمضيه وينتهي بلا فائدة ويتفرق الناس من دون أن يحصلوا على أي معلومة تنفعهم في حياتهم. هذه جملة من الشعائر الحسينية.
الشعائر الحسينية أيضا هل هي يعني الفروع الفقهية، مسألة فقهية أو أمور عقائدية من أي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نصنف الشعائر الحسينية أنها مسائل فقهية، أمور فقهية أو أمور عقدية، لابد أن نعرف ما هو المائز، ما هو الذي يميز بين المسألة الفقهية والمسألة العقدية. المسألة الفقهية ترتبط بأفعال المكلفين، يعني الأمور التي تصدر عن الجوارح، عمل. لذلك يقولون موضوع علم الفقه الذي يبحث فيه الفقيه هو أفعال المكلفين. يعني الفقيه لما يأتي كل همه منصب على أنه يقول هذا يجوز، هذا افعله، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مثلا جائز، هذا مكروه، هذا محرم، فمرتبط بالعمل. بخلاف العقيدة فإن ليست مرتبطة بالعمل، وإنما هي محلها إيش؟ القلب. ولذلك نقول مثلا أنه الاعتقاد بعصمة الأئمة، عصمة الأئمة، عصمة النبي صلى الله عليه وآله، هذا شيء لا يرتبط بعمل. يعني الآن أنا إنما فقط أعتقد به وأقر به في داخل نفسي،
وإن كان له دخالة العمل بشكل آخر يعني.
نعم، ممكن يكون له ارتباط بالعمل، بس هو أساسا بما هو ليس عملا. كذلك حتى الأمور الفقهية لها ارتباط بالاعتقاد. يعني الآن مثلا الصلاة مسألة فقهية أو مسألة عقدية؟
فقهية،
لأنه أنا مثلا الفقيه يقول لي مثلا صلاة الظهر كذا بهذه الكيفية، العصر بهذه الكيفية، يعني كيف أفعل هذه الصلاة وآتي بالواجب. لكن أيضا فيه جنب عقائدي، أنا أعتقد بوجوبها، صحيح؟ أنها مثلا من أركان الدين لا يجوز جحدها. فإذا بالنسبة إلى الفرق بين المسألة الفقهية أنها متعلقة ومرتبطة بالعمل، والمسألة العقدية مرتبطة بالقلب. لما نأتي إلى الشعائر الحسينية التي ذكرناها هل نجد أنها أعمال أو شيء أنا أعتقد بها؟ أعمال، أحسنتم. لذلك مثلا نقول زيارة الحسين، أنا أذهب وأزور الحسين، أو لا في مكاني وأزور الحسين، أنشد الشعر في الحسين، أبكي على الحسين، أظهر الجزع، كلها أعمال. فلذلك الشعائر الحسينية متعلقة بمسائل فقهية في الواقع، مثل شعائر الله التي قلناها عبادات، العبادات، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، هذه من شعائر الله وهي أيضا أمور فقهية. فطبعا بعض الناس مع الأسف الشديد يصير عنده لما يكون هناك كلام في بعض الشعائر الحسينية هو يتصور أن هذه مسألة اعتقاد، والإنسان لما ما يعتقد بهذه المسألة هذا خلل في دينه، خلل في معتقده، بينما هذه لا، المسألة ليست كذلك. لذلك ربما يكون هناك خلاف فقهي في بعض المسائل التي تتعلق بالشعائر الحسينية، يكون خلاف فقهي عادي، لا ينبغي أنه نحن نأخذها بتشنج ونجعلها في غير إطارها الصحيح،
وإنما هي مسألة فقهية مثل
فقهية. نعم،
إن شاء الله أيضا نغطي هذا أكثر في مكان ثاني. طيب، هناك اهتمام كبير عندنا كشيعة بمسألة الشعائر الحسينية، اهتمام واضح وكبير، الملايين الآن تذهب لزيارة محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو مشاهد. لماذا هذا هذا التركيز على الحسين وهذه الشعائر الحسينية؟
لماذا اهتمام الشيعة بالشعائر الحسينية نتج من حث الأئمة سلام الله عليهم على هذه الشعائر وأكدوا عليها، والروايات في ذلك كما قلنا متواترة ومستفيضة في الحث على زيارة الحسين، على البكاء على الحسين، تأكيد عظيم في هذه الجوانب. الآن لما نأتي مثلا إلى مثال زيارة الحسين سلام الله عليه، نجد أن زيارة الحسين في كثير من أيام السنة مستحبة، مثلا في يوم النصف من شعبان، في ليلة النصف من شعبان، يوم عاشوراء، في يوم عرفة، أول رجب، وسط رجب، آخر رجب، ليلة القدر، يوم الجمعة، الأربعين، عشرين صفر، وهكذا. تجد أنه في أغلب المناسبات المهمة تجد أنه من ضمن أعمالها زيارة الحسين،
حتى في العيدين،
العيدين أحسنتم، في العيدين أيضا زيارة الحسين. فتلاحظ هذا التأكيد العظيم من قبل الأئمة سلام الله عليه، هذا انعكس على الشيعة في جميع هذه الأمور وهذه الشعائر. طبعا ربما نقول إن الأئمة سلام الله عليهم إنما أكدوا على هذه الشعائر، هناك عدة فوائد، هناك عدة أمور يحصل عليها من مارس هذه الشعائر. أولا تكريس مبادئ الحسين، أو تكريس الأمور، الأهداف، الغايات التي من أجلها نهض الحسين سلام الله عليه، تكريسها عند الشيعة، إحياء هذه النهضة وأهداف النهضة على ممر العصور في مناسبات كثيرة خلال العام، في الليل والنهار، حتى تبقى حية في الوجدان الشيعي، لا تموت كما مات الكثير من الحوادث، بل تبقى حية على مدى الدهر، وفعلا هي حية. الآن لما تجد أنه في يوم عاشوراء أو أيام محرم العشرة الأولى تجد أن هناك نفير عام عند الشيعة في جميع أرجاء العالم، هذه الظاهرة ليست موجودة عند غير الشيعة، وليست موجودة في غير إحياء مناسبة مثلا مقتل الحسين سلام الله عليه،
ولا يمكن أن توجد شيء،
ما يمكن. أساسا لهذا الشيء ليس من البشر، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. بهذه المناسبة كان أحد علماء قم يقول ذهبت إلى، طبعا هو السيد أحمد الحسيني، ويقول ذهبت مع السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله، كلاهما عندهم ولع واهتمام بتحقيق المخطوطات وغير ذلك. يقول ذهبنا إلى الفاتيكان، الإشكوري أحسنتم، ذهب يقول ذهبت مع السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله إلى الفاتيكان، إلى مكتبة الفاتيكان، باعتبار أن فيها نفائس المخطوطات. يقول لما طلبنا الدخول سجلت الأسماء، يقول فأذن لنا بالدخول. بعد دقائق جاء إلينا رجل ورحب بنا ترحيب عظيم، فقلنا له يعني أنت تعرفنا؟ قال نعم أنا أعرفكم، أنت فلان وأنت فلان. وقلنا من أنت؟ قال أنا أمين المكتبة. فأخذنا في جولة وصار يستعرض محتويات المكتبة. يقول إلى أن وصلنا إلى قسم المراثي الحسيني. يقول الشيء العجيب أننا رأينا الدواوين، الدواوين هذا ابن نصار وكذا، يعني نعم الفائزيات هذه التي هي باللهجة العراقية كثير، يعني قسم كامل للمراثي الحسيني. يقول نحن تعجبنا، قلنا هذه أنتم الآن هنا في الفاتيكان ماذا تستفيدون من هذه الكتب؟ يعني هل الغاية هي جمع كتب، أو الغاية أنكم تجمعون الكتب التي تستفيدون منها؟ قال لا، نحن أردنا يعني في الفاتيكان أردنا أن نجعل قضية المسيح عند المسيحيين مثل قضية الحسين عند الشيعة، لكن أردنا أن نستفيد من التجربة الشيعية. يقول فجمعنا كل هذه الكتب ودرسناها دراسة معمقة استمرت سنين، وفعلا طلبنا من شعراء أنهم ينظمون في المسيح. يقول لكن المسألة ما نجحت، فعلا لا تنجح، لأن هذه شيء من الله سبحانه وتعالى وليست من البشر. فإذا أولا تكريس مبادئ الحسين والغايات والأهداف من نهضة الحسين سلام الله عليه. ثانيا حث الأئمة الشيعة على ممارسة هذه الشعائر من أجل اكتساب الثواب العظيم والأجر الجزيل. يعني إذا كان من قال بيتا من الشعر فبكى أو تباكى فله الجنة، أي ثواب هذا؟ من ذهب لزيارة الحسين سلام الله عليه له بكل خطوة كذا حسنة، وتحط عنه كذا سيئة، وترفع له كذا درجة، فإذا انصرف رجع وهو مغفور له جميع ذنوبه، وهكذا. فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين سلام الله عليه. فأيضا هذا سبب آخر. الشيء الثالث هو تعليم علوم أهل البيت، لأن المجالس الحسينية كما قلنا ليست هي فقط مجرد إنشاد، الأئمة أرادوا أن تكون بصورة أكثر نفع. وكما نلاحظه الآن هناك رواية رواها أبو الصلت الهروي رضوان الله عليه، قال سمعت أبا الحسن الرضا سلام الله عليه يقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقلت له فكيف يحيي أمركم؟ شخص يريد الآن يحيي أمركم كيف؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذه المجالس مشتملة على نقل وبيان علوم أهل البيت، كلمات أهل البيت، سيرة أهل البيت. أيضا من فوائد التأكيد على الأمور الشعائر الحسينية هي توثيق الارتباط بين الشيعة وبين أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ومن ضمنهم الإمام الحسين سلام الله عليه. الآن تلاحظ الشيعي مرتبط بالإمام الحسين ارتباطا وثيقا، وتجد أن المجالس الحسينية عند الشيعة طوال العام مستمرة في المناسبات، أيضا حتى المناسبات لما الإنسان يتوفى له عزيز أو يعمل له مجلس عزاء أو فاتحة أيضا تنشد أو يؤتى بمراث الحسين سلام الله عليه. في هذه طبعا تجعل هناك ارتباط وثيق بين الشيعة وبين الأئمة الأطهار، بين الشيعة وبين خصوص الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه معهم وفي وجدانهم طوال العام، بخلاف لو أنه لا، هذه التأكيدات يعني ما حصل التأكيد فربما تموت القضية شيئا فشيئا ويموت ذكر الحسين وتذهب الأهداف التي من أجلها قام الحسين سلام الله عليه.
أحسنتم شيخ العزيز. قبل أن نذهب إلى محور آخر، لا بس للصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
شيخنا العزيز، يعني ذكرتم بأن الشعائر الحسينية هي مسألة أو من المسائل الفقهية البحتة، وبالتالي المرجع فيها إلى الفقهاء بلا شك. لكن نلاحظ كما ذكرتم أيضا قبل قليل، نلاحظ هناك يعني اختلافات في الساحة، وهناك أيضا تشنجات حتى صدامات نسميها أيضا، يعني لأمور يعتبرها البعض من الشعائر الحسينية بينما يعتبرها البعض الآخر من غير الشعائر الحسينية، وبالتالي يعني ما يعرف في ساحتنا مثلا لنضع المقاطع كما يقول مثلا موضوع التطبيق، زين هذا من المواضيع الساخنة، و تثار دائما هذه المسألة، هل هو من الشعائر أو هل هو ليس من الشعائر، بل هو يعني موهن للمذهب أو موهن للدين، كما أيضا يعني فيه توهين للبعض كما يذكر البعض. هناك يعني مسألتان، المسألة الأولى حول مسألة توهين، يعني هل التوهين توهين الدين أو المذهب، هل هي مسألة عرفية أو مسألة شرعية، ومعنى التوهين أيضا قبل أن بعد ذلك أيضا حول التعامل مع هكذا أمر، يعني وأنتم أيضا كتبتم في هذا الموضوع، يعني التعامل مثلا مع هكذا أمر يختلف فيه الناس، تصادم فيه الناس، بينما هو مسألة فقهية مثل أي مسألة أخرى، يعني طهارة أهل الكتاب على سبيل المثال مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء، ولم يحدث أي يعني أي تشدد أي تصادم بين الناس حول هذه المسألة. لماذا يحدث هذا ولا يحدث هنا؟ يعني لماذا يحدث هنا ولا يحدث هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة أن الشيء الفلاني كما قلتم مثلا التطبير من الشعائر الحسينية أو ليس من الشعائر الحسينية، قلنا نحن الشعائر الحسينية مسائل فقهية، وهنا لابد أن نرجع إلى الفقهاء. الفقهاء ماذا يقولون؟ هل يقولون إن التطبير كمثال هو شعيرة من الشعائر الحسينية أو ليس بشعيرة؟ هل أن الفقيه يقول لهذا فعل جائز أو فعل مستحب أو فعل محرم؟ فلا بد أن نرجع إلى الفقهاء، كل إنسان يرجع إلى من يقلد من العلماء. لما المسألة العلمية تنزل إلى الساحة، تنزل إلى العامة، وكل إنسان يفتي فيها كيفما شاء، تحدث الفوضى. ليش؟ لأنه صارت مسألة علمية عند غير المتخصص. إذا كانت المسألة خرجت إلى العامة، العامة كما تعلم ليس عندهم ضوابط علمية، ليس عندهم ضوابط في استنباط أن هذا من الشعائر أو ليس من الشعائر. كذلك يعني هذا مثل ما لو الآن نأتي إلى مسألة طبية ونلقيها إلى الناس، تجد كل إنسان يصف علاجا ودواء، أو مسألة في الهندسة ونلقيها إلى الناس، كل إنسان أيضا يفتي فيها كما يتصور، بينما المسألة مسألة شرعية ومسألة فقهية لابد أن نرجع إلى الفقهاء. إذا كان الوظيفة هي الرجوع إلى الفقهاء، إذن لابد أن أنظر إلى نفسي، أنا أقلد من؟ فأرجع إلى الفقيه وأنظر ما هي فتواه وأعمل بفتواه. قال لي أن التطبير مستحب، أقول مستحب طبقا لفتوى مرجعي. قال حرام، أقول حرام حسب أنا تقليدي، لكن لا ألزمك ولا ألزم الأطراف الآخرين بفتوى المرجع الذي أنا أرجع إليه، لأنه هو له قناعات، وهناك مرجع أيضا يرجع إليه، وهناك تعدد في المراجع، وإن شاء الله يكون الجميع هم يعني على وئام واتفاق، وإن اختلفوا في بعض المسائل الفقهية نجعل هذه المسألة مسألة التطبير حالها حال أي مسألة فقهية يقع فيها الاختلاف. وعلى هذا الأساس نقول هناك نقطتان. النقطة الأولى ما يتعلق باستنباط حكم، استنباط حكم أن التطبير كمثال، أو بعض الأمور التي يقال بشعاريتها وعدم شعاريتها، هل هذه واجبة، مستحبة، محرمة، مكروهة، جائزة؟ هذه نرجع إلى الفقهاء، لأنه نحن نأخذ منهم الأحكام الشرعية. نأتي إلى المسألة الثانية وهي مسألة التشخيص. أنتم تفضلتم مسألة التوهين، توهين المذهب، هل أن التطبير فيه توهين للمذهب فيحرم، أو ليس فيه توهين للمذهب فلا يحرم، أو فيه إعزاز للمذهب فيكون مستحبا؟ هذه طبعا إذا كان الفقيه له فتوى في المسألة، بعد أنا لا آتي إلى أنه هذه فيها توهين أو ليس فيها توهين، لأن الفقيه حسم المسألة وقال لي أن التطبير مستحب أو التطبير حرام، انتهت المسألة. أما إذا كان الفقيه جعل التشخيص بيدي، نعم مثل مثلا فتوى السيد الخوئي في مسألة التطبير، يقول التطبير جائز إذا لم يكن فيه ضرر لا يقدم عليه العقلاء، ولم يكن فيه توهين للمذهب. إذن ترك التشخيص إليك أنت المكلف أن تشخص، إذا كان فيه توهين للمذهب لا تفعله، وإذا لم يكن فيه توهين للمذهب وكان فيه إعزاز للمذهب فافعل. مع أنك يعني لا تقلد شخصين، شخص واحد، بس بحسب التشخيص ربما شخصان يقلدان. السيد الخوئي شخص رأى أن التطبير فيه توهين للمذهب فتركه، وشخص آخر رأى أن فيه إعزاز للمذهب فمارسه. نعم أحسنتم. فإذا كانت المسألة تشخيصية أنا لا ألزم الآخرين بتشخيصي، فمن أراد أن يطبر إذا كان أنا رأيت أن التطبير فيه توهين للمذهب، من أراد أن يطبر قطعا هو لا يطبر وهو يرى أن فيه توهين للمذهب، ومن لا يطبر لأنه يرى أن فيه توهين للمذهب هذا أيضا ناشئ من غيرته على المذهب، وذاك أيضا الذي يطبر ناشئ من حبه للإمام الحسين سلام الله عليه. فلذلك المسألة هي بسيطة ولا تستدعي أي تشنجات، وأنا لا ألزمك ولا ألزم الآخرين بتشخيصي، لكن لا ينبغي أن يكون هناك فيما بيننا إرهاب فكري. يعني أنا لما أطرح مسألة في التطبير سواء كانت توافقك أو تخالفك، لابد أن تعتقد أن هناك رأي آخر موجود عند العلماء. العلماء علماء الشيعة ما اتفقوا في هذه المسألة على رأي واحد، هناك تعدد في الآراء. إذا أنا تبنيت رأي مرجعي وأنت تبنيت رأي مرجعك، والمسألة لا تستدعي أن يكون بيني وبينك مثلا تشنج، أو أنت تتهجم علي أو أنا أتهجم عليك، لأن هي المسألة أساسا فقهية ومحلولة، ولا ينبغي أن نجعل مذاقاتنا وآراءنا نجعلها هي الملاك في التعامل مع الآخرين، بل هناك ضوابط شرعية لابد أن نعملها وتكون هي الملاك كما بينت في كلامي.
سؤال شيخنا، هل هناك تلازم بين عدم الشعائرية أو عدم الشعارية وعدم المشروعية؟ يعني لا، لم تكن شعيرة ولم تكن شعارا، فهل هي نقول بأنها
ليست مشروعة؟ ليس هناك تلازم. يعني السيد الخوئي قدس الله نفسه يرى أن التطبير ليس من الشعائر الحسينية، لأنه لم يرد فيه نص ولم يثبت استحبابه عند السيد الخوئي، نعم، فلم تثبت شعاريته عند السيد الخوئي، لكن السيد الخوئي يقول يجوز، مع أنه ليس من الشعائر الحسينية لكن يجوز. وفي صراط النجاة يقول أرجو أن يكون هؤلاء الذين يطبرون إن شاء الله يكون لهم أجر وثواب، لأنه الإنسان بعض الأحيان يثاب على حسب نيته وقصده، فليس هناك تلازم. لكن هنا مسألة مهمة هي الخلط بين الشيء وبين المصداق، وهذا شيء مهم. ربما الآن بعضهم يقول إن التطبير جزع من مظاهر الجزع، مصداق من مصادق الجزع، ونحن قلنا أن الجزع ورد فيه نص وهذا أحد مصادقه. نقول إذا صدق أنه جزع لا شك أنه هذا أمر مستحب باعتبار أنه جزع، أما إذا ما صدق عليه عنوان أنه جزع لا يكون من مصادق الجزع. ثم يعني المسألة لا ينبغي أن نجعلها كبيرة، يعني مسألة عادية ومسألة فقهية اختلف فيها الناس، اختلف فيها الفقهاء، الناس اختلفوا في التشخيص والفقهاء اختلفوا في الفتوى، فالمسألة كما قلت لا ينبغي أن نجعلها كبيرة ويصير تهجمات وتشنجات وجماعة يطبرون لأن مثلا شخص لا يرى التطبير، ناس الذين لا يرون التطبير يحاولون يمنعون المطبرين، هذه كلها يعني تصرفات غير صحيحة،
خصوصا أننا نعلم بأن يعني هذا الفقيه أو ذاك الفقيه استفرد جهده ليصل إلى،
نعم صحيح يعني صحيح فتوى. وأنا ليس وظيفة الاستنباط، أنا وظيفة التقليد، بما أنه أنا أرجع إلى مرجع أنظر ماذا يقول المرجع وتنتهي المسألة بالنسبة لي.
في هذا الإطار أيضا يعني نريد أن نتحدث عن آداب التعامل مع الشعب السني، هناك آداب معينة، هذه الشعب السني من بكاء من جزاء من آتم من لطم إلى آخره، كل هذه هل هناك آداب يؤدي هذه الشعائر حقها فعلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل عمل كل فعل حتى العبادات ممكن أنني أظهرها بالصورة الجيدة وممكن أنني أظهرها بالصورة السيئة. عبادة من العبادات، يعني الآن كمثال الصلاة، الصلاة بعد هي من أهم العبادات، أنا ممكن أن أظهرها بصورة رائعة لما يأتي الإنسان ويكون على سكينة وعلى وقار ولابس الملابس النظيفة ويذهب إلى بيت الله ويصلي جماعة ولا يكون هناك لغط في المسجد وهناك محبة ومودة سائدة في المسجد، هذا صار مظهر الصلاة مظهر رائع. نفس الصلاة ممكن أننا نظهرها بصورة سيئة، يعني لو أن جماعة جاءوا أرادوا يصلوا جماعة في وسط الشارع، فرشوا لهم السجاد وجعلوا السجادات وعطلوا السير وجعلوا الناس يتأففون ويتضايقون، وربما إنسان عنده مريض، ربما إنسان عنده عمل، ربما إنسان عنده حاجة يضره فوتها. ماذا تتصور أن هذا الشخص الذي في سيارته وعنده مريض ويريد أن يعبر وهؤلاء يمنعونه، ماذا يقول عن صلاة هؤلاء؟ طبيعي أنه ربما يشتمهم وربما يقول إن هذه صلاتكم باطلة، ربما صح؟ لا يرضى بهذه الصلاة. أو شخص يتسلق عليك في بيتك ويريد أن يصلي في بيتك، وإذا أنت نهيته يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يحتج عليك بالقرآن. نعم. فكذلك بالنسبة إلى الشعائر الحسينية ينبغي لنا أن نظهرها بالصورة الجيدة التي يحبها أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا الآن هناك فضائيات وتنقل هذه الشعائر. لا نظهرها بصورة سيئة، لا نظهرها بصورة يعني يتقزز منها الآخرون، وإنما نظهرها بأفضل صورة. وهذه تختلف باختلاف المجتمعات. عندنا في مجتمعنا ممكن نظهرها بصورة تتلائم مع المجتمع، وفي مجتمعات أخرى أيضا كذلك تتلائم مع المجتمع وتتلائم مع الزمان، الزمان يختلف، المجتمعات تختلف وهكذا.
نترك المجال للمداخلات اللي في مداخلات من الإخوة بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
الله صلي وسلم على محمد وآل محمد.
تفضل.
عندي 5 أسئلة كلها تدور حول التطبير، على التطبير عندكم من هون من الداخل. تفضل متأذن، فلذلك بارك على هذا الجانب. أول الشيخ قلتم أن السيد الخوئي يرجع مسألة توهين المذهب إلى الشخص.
توهين المذهب كما ذكرتم عن رأي السيد الخوئي أنه يرجع هذه المسألة إلى تشخيص المكلف نفسه، والموجود في صراط النجاة هو استفتاء صريح أن الإرجاع في مسألة توهين المذهب ليس إلى الشخص وإلى العرف السائع، فالإرجاع إلى المكلف هو يمكن هو الذي يسبب اللغط في المجتمع، بعكس لما يكون مجتمع واحد ونرجع إلى العرف السائد فيه ونحكم بأن هذه الممارسة توهن المذهب أم لا، قد يكون هو الحل وهو الرأي الفقهي السيد الخوي وكثير من الفقهاء.
أجيب على السؤال وثم السؤال الآخر. نعم.
يكون أحسن.
نعم. طبعا هو راجع إلى المكلف، بالنتيجة راجع إلى المكلف، لكن المكلف هو الذي يشخص العرف. يعني ماذا يعتبر هذا الفعل عند العرف؟ هل يعتبرونه فيه توهين للمذهب، إضعاف للمذهب أم لا؟ يعني المكلف هو الذي يشخص. كيف؟ نعم، العرف ليس شخصا، ما في واحد اسمه العرف حتى أنا أذهب لأقول له مثلا ما هو التشخيص، لأن أنت العرف. يقول أنا ما في إنسان اسمه العرف، في بشر ناس مثلك مثل غيرك، أنت كغيرك تماما، لكن أنت تشخص هذا الشيء، هذا الفعل في هذا المجتمع هل يضعف المذهب أو يقوي المذهب. إذا نحن وجدنا أنه هذا الفعل في مجتمعنا يضعف المذهب، يعني يجعل هناك استخفاف بالمذهب، يجعل جماعة من المنتمين إلى المذهب يتركون المذهب، يجعل جماعة الذين يريدون أن ينتموا إلى المذهب وكان عندهم خطوات للانتماء للمذهب يتركون المذهب، ويقابل المذهب بالاستخفاف وبالاستهزاء ويقابل الشيعة بذلك. هل هو هكذا؟ أن تشخص في مجتمعك إذا كان هكذا إذن في توهين للمذهب، ليس هكذا لا توهين فيه للمذهب. والعرف طبعا يختلف من منطقة إلى منطقة، ربما في منطقة يكون فيه توهين للمذهب، في منطقة ثانية طبعا فيكون يحرم في هذه المنطقة، في منطقة ثانية ليس فيه توهين للمذهب فلا يحرم في تلك المنطقة. فإذا التشخيص هو بالنتيجة راجع إليك، أنت تشخص ماذا يرى العرف.
يعني بشكل واضح وصريح، لو أجريت استفتاء في منطقة ما وطلعت بنتيجة الاستفتاء أن 60% نظروا إلى أن التطبير مثلا يسبب وهنا للمذهب، هكذا يعني؟
نعم هكذا. نعم
سؤال آخر، إذا قال مرجع التقليد أن التطبير مستحب قلتم أن هذا خلاص يقطع الطريق أمام النقاش والكلام، بينما قد يكون الفقيه يفتي بالعنوان الأول ويقول أن هذا مستحب ويغمض النظر عن العنوان الثانوي، فمو معناته أنه يقول مستحب أنه بالعناوين الثانية مثلا إذا ثبت أنه يؤمن المذهب مثلا الاستفتاء الداخلي أن خلاص النقاش مقطوع، يعني قد يفتي بالاستحباب ويبقى النقاش مفتوحا في العناوين الثانوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما لم أعلم بثبوت عنوان ثانوي، الأصل في الأحكام الشرعية أن نأخذ الأحكام الأولية. يعني الآن أنت لما تسألني تقول لي أنه الصلاة، صلاة الظهر والعصر مثلا واجبتان أم ماذا، أقول لك واجبتان. يعني دائما لما نتكلم بالعنوان الأولي، ثم بعد ما يحتاج نذكر العنوان الثانوي. إذا جاء عنوان ثانوي مثل الخوف على النفس، الخوف على المال، الخوف على العرض، إذا أنا فعلت هذا الشيء يكون محرما بالعنوان الثانوي، صار فيه توهين للمذهب، ثبت أنه في المنطقة التي أنا فيها ربما الفقيه لما تكلم لا يرى فيه أي توهين للمذهب في جميع أنحاء العالم، لكن أنا في منطقتي هناك ظروف خاصة معينة اقتضت أن يكون فيه توهين للمذهب فيحرم بهذا العنوان. العنوان الثانوي جاري لا إشكال، لكن الفقيه لما يقول مستحب على أساس العنوان الأولي كغيره من الأحكام الفقهية.
لما يدخل النقاش قد البعض يقلد من يفتي بالاستحباب ويصير نقاش داخل المجتمع لأن هناك عنوان ثانوي قد يلزم بالحرمة.
هنا لابد أنه الشخص يعني حتى يقطع الشك باليقين يرجع إلى الفقيه ويشرح له صورة المسألة، هل هذا يعد توهين للمذهب أو لا يعد. ربما أنا أتصور في توهين، يعني أنا الآن جاي أشخص أن في عنوان ثانوي، ما دام هناك فتوى بالاستحباب أنا ألتزم بها، إلا إذا ثبت عندي بقناعتي بتشخيصي أنه فعلا في عنوان ثاني خلاص أنا أعمل بتكليفي.
سؤال ثالث، شنو سبب إخراج بعض الفقهاء للتطبير من مصاديق الجزع؟ عندكم ذكرتم أنه في الجزع الضرب بالحجر، هل هناك رواية عن الإمام الباقر تقريبا على أن شد الجزع هو اللطم على الرأس، اللطم وليس الضرب، فهل هناك روايات بالفعل تعطي سقف أعلى للجزع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السقف الأعلى للجزع الذي لا يجوز أن الإنسان يجزع فيقتل نفسه أو يضر نفسه ضررا بالغا لا يقدم عليه العقلاء. يعني الشخص مثلا يأخذ سكين يضرب نفسه لا يجوز، هذا الذي يطبر يضرب نفسه بحد السيف، يحد السيف أولا ثم يضرب نفسه بالحد بقوة، حتى المطبرين يمنعونه من ممارسة ذلك، لأن هذا شيء ضرر للنفس لا يقدم عليه العقلاء فلا يجوز. أما مسألة أن التطبير هل هو من مصادق الجزع أم لا، فهذا يختلف، يعني ممكن يكون وممكن لا. إذا كان شخص أخذه الحماس الألم بقتل الحسين فصار يضرب على رأسه بنحو نعلم أن هذا الضرب ناشئ من الألم لقتل الحسين، هذا جزع، لكن لا ينبغي أن يصل إلى حد أنه يضرب نفسه بحيث يفلق هامته، طبعا ما يجوز هذا. أما إذا كان لا، ربما لا هو يعني جاي يؤدي شيء معين بدون ما يكون عنده أي مشاعر ألم اقتضت أن تصدر منه هذه الأفعال، يعني هو مسبقا لابس مثلا لباس معين أبيض ويضرب على رأسه وهو يعني بنفس ساكنة وليس هناك، يعني هناك الألم المتعارف لقتل الحسين، لكن هذا الفعل ليس ناشئا من هذا الألم، يعني ما صدق عليه أنه جزع، فهذا يختلف.
في هذه الحالة شنو الحكم بسبب الله؟ ما كان التطبيق مثلا هو بشكل انفعالي حقيقي.
نأتي إلى فتوى العلماء، نقول إذا ما كان، إذا كان من مصادق الجزع بعد هذا مسلم أنه مستحب، أما إذا ما كان من مصادق الجزع فنأتي إلى فتاوى الفقهاء ماذا تقولون. في بعضهم يقول جائز إذا لم يضر الإنسان نفسه يضر الإنسان نفسه، أو بعضهم يقول مستحب وبعضهم يقول حرام، فأنت ترجع إلى مرجعك.
سؤال أخير، شنو يسوي المقلدين السيد القائد الإمام الخامنئي اللي يعتبر التطبير بدعة ويعتبر منكر من المنكرات، وفي استفتاء إلى مكتب الشريف نسأل عن الحكم في بلد في مقلدين بمن يقوم باستحباب التطبير وجوازه، شنو وظيفتنا ناحيتهم إحنا يا مقلدين السيد القائد؟ فقال بجواب واضح وصريح، وظيفتكم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع عدم وجود الفتنة.
صح،
هذا في يعني صح. ليس معناته الكل يرجع الى مقلدين
صح
الاخرى ما لها دخل في الموضوع.
يعني انا اتي الى، اذا كان انا ارجع الى مرجع يرى ان التطبير حرام وان هذا فيه توهين للمذهب، جماعه من الشيعة صاروا يطبرون، انا يعني اعتقد ان هذه بدعه، أن هذه بحسب مرجعي أعتقد هذا لا يجوز مثلا، أنا آتي إلى بعضهم مثلا أقول هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا كذا، هذا في توهين للمذهب.
لكن يعني هو آخر أيضا،
نعم
هو أيضا مقلد شخص،
نعم هو ربما يأخذ بقولك وإنت وصلت إلى الغاية، نهيته عن المنكر بنظرك وبحسب تقليدك، وربما لا يأخذ بقولك يقول لا أنا أرجع إلى مرجع يعني يرى استحباب التطبير. فالمفروض أنه يعني نتعامل مع بعضنا بشفافية وباحترام فأنت تعلم أنه هذا الفعل الذي فعله ناشئ من تقليد، فلذلك هو لم يعني لا يأخذ بقولك، فأنت ليس هناك يعني وظيفتك انتهت، أنت إنما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا كان احتملت أن هذا الشخص يأخذ منك ويسمع قولك، احتمال التأثير، أما إذا كان أنت لا تحتمل التأثير باعتبار هذا راجع إلى فتوى، فأنت ساقط عنك حسب شرائط الأمر بالمعروف، ساقط عنك. فإذا لا يمكن أن نقول هنا لا، لابد أننا نمنعهم ونضربهم ومثلا تصير فتنة، لا هذا لا يجوز، لأنه هذه لن تؤدي إلى نتيجة، تكون فتنة، يكون ضرب، يكون ربما دماء تسيل، لكن النتيجة التي أنت تريدها لم تتحقق. فعلى هذا الأساس يكون الأمر بالمعروف بهذا النحو: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا هو نفس الشيء، يعني أنت هو ينظر لك نفس الشيء، يقول ليش ما تطبر، ليش مثلا تحرم نفسك من الثواب، هذا ثواب، هذا للحسين. هو أيضا ربما يعني يرى أن يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، لكن لا ينبغي أن يكون بينكما تشنج وعداوة وتهجمات من هذا الطرف أو هذا الطرف.
أحسنت أحسنت أحسنت.
تفضل. عليكم السلام.
أولا أبدأ بمثال ثم أبدأ بالسؤال. المثال: لو كان عندنا طلبة من الجامعة كان لديهم امتحان نهائي وحدث لا سمح الله في هذا اليوم زلزال، فهل يذهب الطلبة للامتحان أم يذهبوا إلى إنقاذ الناس من ذلك؟ ألا ترون سماحة الشيخ لأننا الآن الوسط الشيعي سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى الإقليم أو على حتى المستوى الدولي، لأن شيعة أهل البيت هم متقصدين من الناس بإيذائهم بطريقة أو أخرى، فهذا هو الزلزال. ألا يستحق أن نمشي على قاعدة أنا وابن عمي على الغريب، وأنا والغريب على عدو الصغير، وأنا وعدو الصغير على عدو الكبير، في حين أن نتناسى هذه الأمور التفصيلية ولا أصغر من حجمها واعتبرها كمثال انه امتحان نهائي؟ لكن ما هي الضمانه على المستوى الشيعي ككل لئلا نرجع الى مستوى هذه الامور لكي نجاري العالم فيما وصل به من انجازات عظيمه على المستوى العلمي وما شابه ذلك؟ وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الناس وظيفتهم ان يعملوا ب الأمور الواجبات الشرعية التي هم مكلفون بها. ما هو الواجب الشرعي نفعله؟ فأما الأمور الأخرى التي تجرنا بسببها العواطف والانفعالات ويكون ضررها على الشيعة بالخصوص، مع أن الشيعة هم مستهدفون من جميع أعدائهم في البلاد المختلفة، فهذا يعني أنا دائما أشبه المسألة بأن جماعة في خيمة، هؤلاء الذين هم في خيمة يتضاربون فيما بينهم لأمر بسيط، مثلا لفراش، مثلا من يأخذ الفراش هذا أو ذاك، وهم يتضاربون فيما بينهم، وخارج الخيمة أعداء بالأسلحة الثقيلة يريدون الانقضاض على من داخل الخيمة. فالانشغال عن العدو الذي هو يتربص بالشيعة الدوائر وهو شرس في محاربته للشيعة بأمور ربما تكون يعني يجوز فيها الخلاف، أمور يجوز فيها الخلاف، الآن مثل التطبير مسألة يجوز فيها الخلاف، فلا ينبغي أن نتشاجر في هذه المسألة البتة. فليكن هناك رأيان في هذه المسألة، فليكن هناك ثلاثة آراء في هذه المسألة كغيرها من المسائل الفقهية. هناك مسائل في الصلاة، في الوضوء، في الغسل، في الحج، اختلف فيها الفقهاء، لا تثير أي نوع من الحساسية. فليكن الاختلاف في التطبير مثل الاختلاف في تلك الأمور، وينبغي أن يكون الشيعة يعني يتنبهون إلى العدو المحيط بهم الذي يستهدفهم. وهذا شيء يعني المفروض أننا نتعاون مع بعضنا، والمفروض أننا نتآلف مع بعضنا، ولا نجعل هذه الأمور النقاط البسيطة سبب إلى العداوات، لأن هذا أساسا هو خلاف تعاليم أهل البيت. لأن حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى أعظم من الكعبة، فلا يجوز لي أن أسب مؤمنا أو أن مثلا أفسق مؤمنا بدون حق، وينبغي أن نتجاوز هذه الأمور إلى ما هو أهم، خصوصا إذا كان الشيعة أقلية في بلد ولهم طموحات ولهم حقوق وربما ما حصلوا على حقوقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن نتجاوز هذه الأمور البسيطة إلى ما هو أهم مما ينفعنا إن شاء الله. هناك شخص تفضل.
معلش أبو مالك تفضل.
السلام عليكم. سمعت عليكم السلام.
إذا ممكن بس
حسين السعيد.
أحسنت
تفضل. أستاذ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. ذكرتم شيخنا في أحد مفردات تعريفكم بالتوهين الاستهزاء والسخرية، فإذا كان الاستهزاء والسخرية مضيفا للمذهب وتهوينا له، فإن جميع الشعائر الحسينية على رأي المذاهب الأخرى لا سيما المدرسة السلفية المعاصرة لنا والتي تعيش في محيطنا، فهل هذا يعني يؤدي إلى ترك الشعائر الحسينية بكاملها من أجل الآخرين على أنهم ينظرون إلينا بوجه السخرية والاستهزاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
أحسن.
المراد بأن هذا الفعل يثير السخرية ويثير الاستهزاء يعني في العرف العام، في العرف العام عند عموم الطبقات، عند عدوك وعند من لا يعاديك. أما إذا كان لا يثير السخرية عند عدوك، فربما عدوك هو في باطنه يعلم أن هذا الفعل جيد وهو محروم منه وطائفته محرومة منه، ولكن يريد أن يصدك عن هذا الفعل، فلذلك يستهزئ بك كما كان كفار قريش يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وآله. وماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله من الفعل المشين الذي يمكن لعاقل أن يستهزئ به؟ بل كان أكمل البشر وأكمل الخلق. فلذلك نحن لما نقول يثير السخرية يعني عند العرف العام عند جميع الطبقات لا عند عدوك بالخصوص، وإلا العدو بالخصوص في كل شيء، كل شيء يثير عندهم السخرية والاستهزاء، وهذا لا قيمة له.
لو حسنا عباد ما يأتيهم الرسول
لكانوا به يستهزئون.
أبو
متى؟ عليكم السلام.
ذكرتم قبل قليل النهي عن المعروف والنهي عن المنكر ينصح أخي، وهذا رأي فقيد، لكن رأي فقيد ثاني كيف ينصح أو يأمر بالمعروف وهو رأي فقيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بحسب تشخيصه، حسب ما ذكر الأخ العزيز في الاستفتاء، أنه قال له أمر بالمعروف، لا شك أنه يأمر أولئك بالمعروف، وأولئك يرجعون إلى قول فقيه، بس أنت بحسب تكليفك بحسب تقليدك هذا الفعل ليس صحيحا، هذا الفعل يعد منكرا بحسب تقليدك. فإذا كان بحسب تقليدك يعد منكرا، فأنت وظيفتك تقتضي أن تأمر بالمعروف لعمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
في رأي المنكر لكن في رأي فقيه هذا
لا مانع، يعني أنت بحسب أنت تتصرف دائما بحسب فتوى مرجعك لا بحسب فتاوى الآخرين أو المراجع الآخرين، أنت بحسب فتوى مرجعك تتصرف صح؟ لا بحسب فتاوى الآخرين، أنت وظيفتك هكذا، فتأمر قبل منك الحمد لله، ما قبل فهذه أنت أديت ما عليك، علمت أنه ما يقبل، سقط عنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس معنى أنك ترى أن هذا منكر يعني أنه في الواقع منكر، لا، بحسب الظاهر عندك، بحسب تقليدك هذا منكر، لكن هل هو في الواقع منكر؟ لا، ربما يكون في الواقع مستحب وأنت تظن أنه هذا منكر بحسب تقليدك. لأن نحن الفقهاء لما يفتون لا يفتون بحسب الواقع وإنما بحسب الظاهر. نحن نقول يعني الشيعة من المخطئة لا من المصوبة، لا نقول أن كل فتوى فقيه صواب وهي تمثل رأي الله سبحانه وتعالى أو تكشف عن رأي أو عن حكم الله سبحانه وتعالى، لا، ليس كذلك. فقيه يفتي بحسب الظاهر، ربما فتوى خطأ في الواقع وذاك الفقير ربما فتواه صحيح.
أحسن. طبعا هذا زي ما تفضل سماحة الشيخ يعني بشرط احتمال التأثير وأيضا بالموالاة الحسنة.
صحيح.
بهذا يعني نأتي إلى ختام هذه الندوة. لا إحسان إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ علي المحسن، لكم جميعا، لسماحة الشيخ فيصل العوامي، نشكركم ونتمنى إن شاء الله أن نلقاكم في ندوة أخرى. نشكر أيضا القائمين على هذه الندوة داري هدى للتربية والتثقيف. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.